الثانية من بعد ضوء طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الكرام، نحييكم من طهران ونبدأ معكم حصاد الظهيرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي، وقد أوفت بجميع التزاماتها، لافتا إلى أن أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاقية والدول الأوروبية وهي التي لم تفي بالتزاماتها. وقال رئيسي خلال لقائه مع مجموعة من خبراء السياسة الخارجية الأمريكية في نيويورك، موضحا أن إيران ومنذ البداية تدعم المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل مفاوضات، وأن إيران تسعى للحصول على ضمان موثوق به ومطمئن، لافتا إلى أن الوكالة الذرية الدولية أكدت حتى الآن 15 مرة أن الأنشطة النووية الإيرانية سلمية ولا تحيد عن أنظمة الوكالة. أعلن الرئيس الإيراني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لا تسعى لحيازة الأسلحة النووية بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه، واتهم الولايات المتحدة بتدمير الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن طهران جادة في المفاوضات الرامية للعودة للاتفاق. وطالب السيد إبراهيم رئيسي الأمم المتحدة متابعة جريمة استهداف الفريق قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة، قائلا أن إيران تريد تقديم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعدالة لارتكاب هذه الجريمة النكراء في مطار بغداد، وأكد أن الأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل لا أن يفرض من الخارج، مضيفا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في هذا الخصوص.
إن الشعب الإيراني كان ضحية للإرهاب، وبات اليوم موطن الأمان، والمحارب الأساسي للإرهاب في العالم قدم الكثير من التضحيات للوصول لأهدافه السامية والعادلة. الرئيس الأمريكي السابق اعترف بأن الولايات المتحدة هي أنشأت داعش الإرهابية. الولايات المتحدة أراقت دماء الآلاف الأبرياء من الكبار والصغار في المنطقة، لكن الجمهورية الإسلامية أفشلت كافة مشاريعها في المنطقة. الشهيد الحاج قاسم سليماني هو من قاد الحرب على الإرهاب ودمر داعش. القائد حارب من أجل حرية الشعوب واستشهد لأجل ذلك. الرئيس الأمريكي السابق تبنى جريمة اغتياله. نطالب بالمتابعة العادلة، المتابعة التي ستكون خدمة للإنسانية وإنهاء للظلم الذي تتعرض له شعوب المنطقة.
وفي وقت سابق عقد السيد رئيسي اجتماعا مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل لاتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات أنها غير خاضعة لإرادة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووي المدمرة. المزيد في هذا التقرير.
التوصل لاتفاق مستدام لإحياء الاتفاق النووي والحصول على ضمانة بعدم نقضه من جديد والتخلي عن تسييس الملفات عناوين رئيسية حملها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه إلى نيويورك خلال مشاركته في اجتماعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يجري على هامشها. وفي الإطار عقد رئيس اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات أنها غير خاضعة لإرادة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية المدمرة. رئيسي التقى كذلك ناظره السويسري كاي بارملين، وقال إن طهران لم تشاهد أي خطوة عملية وجادة من الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق برفع الحظر الجائر عن بلاده وتعويضها، وشدد على أن المشكلة الجوهرية في العودة إلى الاتفاق النووي تكمن في عدم اتخاذ الولايات المتحدة لقرارها. الرئيس الإيراني التقى كذلك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وجدد التذكير بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وأن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه إيران. من جهته أكد أمير قطر تميم بن حمد ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن لا بديل عن ذلك خاصة أنه يصب في صالح أمن واستقرار المنطقة. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق يفتح الباب على حوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. وفيما يخص سياسة طهران الإقليمية، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأثنى على دور بغداد في تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، منوها إلى أن العلاقة مع الرياض يجب أن تمضي على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بغداد.
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن لبنان أثبت أن المقاومة فقط هي القادرة على لجم عدوان الكيان الصهيوني ونزعته الوحشية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك أن لبنان هو الخط الأمامي للمقاومة واسم بارز في طليعة حركتها، مؤكدا دعم طهران لأي خطوة هادفة إلى تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان. من جانبه قال ميقاتنا لبنان لم يرى سوى الخير من إيران، واصفا علاقات البلدين بالممتازة، وأضاف أن لبنان يريد دائما أفضل العلاقات مع إيران، معربا عن نيته بزيارة طهران قريبا. بمناسبة الذكرى 42 لبدء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، انطلقت مراسم أسبوع الدفاع المقدس اليوم. وخلال هذه المراسم ألقى رئيس الأركان العامة القوات المسلحة اللواء باقري كلمة حذر فيها الكيان الصهيوني من أن إيران إذا ما شعرت بأي تهديد للمنطقة فسترد عليه بقوة، موصيا دولها بالانتباه إلى فتن الكيان الصهيوني. ولفت باقري إلى أن إنجازات إيران العسكرية في مجال الصواريخ والمسيرات والحرب الإلكترونية جعلتها في عداد الدول الكبرى، مشيرا إلى أن قسما كبيرا من تلك الإنجازات لم يعلن عنها. وأضاف أن فترة الدفاع المقدس أثبتت لنا أنه إذا ما أردنا الحياة بأمان يجب أن نكون أقوياء. وحول أبرز ما جاء في كلمة قائد الأركان العامة القوات المسلحة اللواء باقري في الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى الحرب المفروضة نستمع لهذا التقرير.
الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة تهددان أمن هذه المنطقة، وإن شاء الله بتنمية وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة، وببصيرة شعوب دول المنطقة أن تكون لدينا مستقبل مزدهر دون أي تواجد أجنبي. وبفضل من الله عز وجل اليوم القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وأيضا قوات الشرطة وأيضا وزارة الدفاع الإيرانية وأيضا قوات التعبئة وهذه كلها من الألطاف الإلهية وهي تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية. هذه القوات كافة هذه الصنوف العسكرية متحدة حقيقة بشكل نموذجي وتتعاون فيما بينها بشكل أخوي لمواجهة أي تهديد من قبل الأعداء الإقليميين أو خارج المنطقة. هم على أهبة الاستعداد، وإن كان هناك خطأ في الحسابات للأعداء سيردون عليهم بشكل مدمر. القوات المسلحة الإيرانية وبدعم من الشعب الإيراني لطالما كانت متواجدة في ساحات كافة الساحات والمجالات، وقد سجلت إنجازات في هذا المجال.
أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عدم وجود أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني. ولفت محمد إسلامي إلى أن التقارير المتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال إنها تؤكد ذلك وبما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن إثارة الضجيج لا يمكنه أن يحقق للأعداء أهدافهم. ولفت إسلامي إلى أن أولئك الذين يسعون إلى عزل إيران لا يمكنهم تحمل الإنجازات التي حققتها، ولذلك نراهم دائبين في سعيهم إلى إلحاق الأذى بها وإضعافها. دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق إلى إجراء تحقيق فوري وعاجل بحادثة استشهاد الفتاة العراقية زينب عصام برصاص القوات الأمريكية. وقال الشيخ قيس الخزعلي: نطالب الأجهزة الأمنية بتقديم تقرير مفصل يعرض للشعب العراقي لتداعيات هذه الحادثة وسبب وجود قاعدة عسكرية على الأرض العراقية خلافا للدستور وخرقا فاضحا للسيادة العراقية. وأشار الخزعلي إلى تذرع الأمريكيين بوقوع الحادث أثناء التدريب في قاعدة فيكتوريا بمنطقة أبو غريب، وتساءل عن دلالة قيامهم بإطلاق النار في غير أماكن مخصصة للتدريب وبدون سواتر حاجزة تمنع وصول النيران إلى منازل المواطنين. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: الذكرى 8 لثورة 21 من أيلول، القوات اليمنية تكشف عن أسلحة استراتيجية ومنظومات صاروخية جديدة. لافروف يحذر واشنطن من مغابة أن تصبح طرفا في الحرب بأوكرانيا. وموسكو وبكين تنتقدان مسار واشنطن تجاه تايوان وتعتبرانه بالأمر المدمر. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. فتح مقاومون فلسطينيون النار على حاجز صرة ومستوطنة براخة في نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن المقاومين نفذوا كلا العمليتين وانسحبوا بسلام دون وقوع إصابات في صفوفهم. من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية شملت 7 فلسطينيين، وطالت الحملة مخيم عقب جبر في أريحة وبيت عوى وبيت آمر في الخليل. دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نية رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة حول نقل سفارة بلادها للقدس، واعتبرته اعتداء استعماريا بشعا على الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. ودعا المتحدث الإعلامي باسم الحركة طارق سلمة إلى مواجهة هذا الموقف برد فعل واسع، لا سيما وأن بريطانيا مسؤولة بشكل مباشر عن مأساة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى تزامن الموقف البريطاني مع التصعيد الصهيوني الخطير في المسجد الأقصى المبارك، حيث تضع لندن نفسها ثانية في الصف المعادي للشعب الفلسطيني. وكانت صحيفة تلغراف البريطانية قد ذكرت أن ليزا تروس أبلغت رئيس وزراء الاحتلال في نيويورك بأنها تدرس الموضوع. بمناسبة العيد الثامن لثورة 21 من أيلول، كشفت القوات المسلحة اليمنية وخلال استعراض عسكري أمني أقامته بصنعاء عن أسلحة استراتيجية جديدة، واستعرضت القوات عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة وأسلحة بحرية ودفاعات جوية وطرادات بحرية حديثة من إنتاج هيئة الصناعات الحربية اليمنية، بعضها دخل الخدمة جديدا وبعضها في طور التجريب وأخرى لم تستخدم بعد. وشملت المنظومات الصاروخية الجديدة صواريخ قدس المجنحة التي يصل مداها إلى فلسطين المحتلة، فضلا عن ثلاثة أنواع أخرى من الصواريخ، وهي صاروخ فيلق البالستي وصاروخ البحر الأحمر وصاروخ محيط، فيما تم الكشف عن منظومات عديدة لأجيال متعددة من الطائرات المسيرة وزوارق حربية متطورة. حذر وزير الخارجية الروسي أمريكا من مغبة أن تصبح طرفا مباشرا في الحرب بأوكرانيا، وقال سيرجي لافروف أن الغرب يسعى علانية إلى هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وهو مستعد للتضحية بأوكرانيا من أجل أهدافه الجيوسياسية. وأشار لافروف إلى أن واشنطن ومن خلال تصرفاتها في نشر المعدات العسكرية وتحويل أراضي أوكرانية إلى نقطة انطلاق لاحتواء روسيا لم تترك لها أي خيار سوى إجراء عملية عسكرية خاصة، مشددا على تحقيق أهداف تلك العملية بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهات التي تحاول ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية، منوها بأن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو. وأضاف بوتين في كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية في الجيش الروسي، لم يعد سرا الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما يتبع ذلك من تداعيات لنزع سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكل أشكال السيادة والنهب الكامل لبلادنا، موضحا أن أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح قد تنعكس وتهب في اتجاههم. أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا حول معايير المنطقة الآمنة في محيط محطة زاباروجيا النووية. وقال رافائيل غروسي: نحن هنا نعمل على إنشاء منطقة آمنة ومحمية في محيط محطة زاباروجيا. ولفت إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات لهذا الغرض مع وزيري خارجية البلدين والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأوكراني، إضافة إلى وزراء خارجية مجموعة الدول السبع وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي اعتزام موسكو مع التعاون مع الوكالة لإجبار كييف على التوقف عن قصف المحطة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم وجود أي منتصر في الحرب النووية، مشددا على أهمية عدم السماح باندلاع مثل هذه الحروب. وقال بايدن خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يمكن للحرب النووية أن تقود لأي فوز، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير حاسمة للحد من التسلح. من جهة أخرى قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا تغيير حتى الآن في استعداد روسيا النووي، والحرب الأوكرانية يجب ألا تخاض أبدا. هاجم وزيرا خارجية روسيا والصين مسار واشنطن تجاه تايوان ووصفاه بالمدمر. وأشار بيان للخارجية الروسية إلى لقاء الوزيرين سيرجي لافروف ووانغ يي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: لقد انتقد الوزيران بشدة السياسة الخارجية الاستفزازية المدمرة لواشنطن عند بحثهما الوضع في مضيق تايوان، وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الوضع في أوكرانيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية ونظام منع الانتشار النووي. وحسب البيان أيضا، فإن المحادثات بين لافروف ووانغ يي أظهرت درجة عالية من التفاهم حول مقاربات روسيا والصين للشؤون العالمية. عقد وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا اجتماعا وزاريا بصيغة أستانا بشأن التسوية في سوريا على هامش القمة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي الاجتماع على خلفية تزايد قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل مسلحي جبهة النصرة، وإشارات من أنقرة حول احتمال تنظيم مفاوضات سورية تركية بين وزيري الخارجية في المستقبل بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد. هذا وانضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون إلى الوزراء في الاجتماع. صرح رئيس الحكومة اللبنانية بأن بلاده تقترب من إبرام اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. وأضاف نجيب ميقاتي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نسير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. وسبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن كشف أن الحزب بعث برسالة قوية جدا بعيدا من الإعلام، مفادها أن استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه خط أحمر. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام حصاد الظهيرة، وهذا إعادة لعناوينها الرئيسية. الرئيس رئيسي يؤكد أن إيران تسعى للوصول لاتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل المفاوضات. اللواء باقري يؤكد أن إيران سترد على أي تهديد للمنطقة بقوة ويحذر من فتن الكيان الصهيوني. وتيارات سياسية عراقية تدعو لإجراء تحقيق عاجل بحادثة استشهاد فتاة عراقية برصاص القوات الأمريكية. سمعين الكرام، شكر لكم كرم المتابعة، وألتقيكم في الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
الحسين بن علي صاحب فخ. القسم الأول.
كان يقال لزينب أم الحسين صاحب فخ وزوجها علي بن الحسين زوجا صالحا لعبادتهما. ولما قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وزوجها وعمومتها وبنيهم، كانت تلبس المسوح ولا تجعل بين جسدها وبينها شعارا حتى لحقت بالله عز وجل، وكانت تندبهم وتبكي حتى يغشى عليها، ولا تذكر أبا جعفر بسوء تحرجا من ذلك وكراهة لأن تشفي نفسها بما يؤثمها، ولا تزيد على أن تقول:
يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، الحاكم بين عباده، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمين.
وما فارقت زينب درع المسوح حتى لحقت بربها راضية مرضية. ورحل أبو جعفر المنصور وولده المهدي، ثم تولى الخلافة موسى الهادي، وكان شديد الكره للعلويين، فولى على المدينة المنورة إسحاق بن عيسى بن علي، فاستخلف هذا عليها رجلا يدعى عبد العزيز بن عبد الله العمري، فأرسل الأخير على جلاوزته.
اذهبوا وادعوا لي آل أبي طالب من أولاد الحسن، وعلى رأسهم الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين، والحسين بن علي بن الحسن، ويحيى بن عبد الله بن الحسن.
أمرك يا مولاي.
وأجاب آل أبي طالب الوالي، وحضروا عنده وسألوه ما يريد، فقال لهم:
يا أبناء أبي تراب، اسمعوا لي وأطيعوا، واعلموا أن أمركم ليس علي بخفي، وأني أعلم أنكم رأس الفتنة في المدينة، يتوارثها اللاحق منكم السابق، لذا لا أرى لكم عندي حرمة إلا أن تقروا بالطاعة للخليفة موسى الهادي، وأنا وليه، وتنابذوا أعداءه، وقد أوجبت عليكم أن يكفل بعضكم الآخر، وأن تعرضوا أنفسكم كل يوم في المقصورة، ولا أرضى لكم عذرا.
وبعد أن حمل العمري على الطالبيين وأساء إليهم وأفرط في التحامل عليهم وطالبهم بالعرض كل يوم، أخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه، فضمن الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الله. وعندما وافى أوائل الحاج وقدم من الشيعة نحو من 70 رجلا، فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا بها، فجاء الأخير للحسين وقال:
نعم،
إن موسم الحج قد وافى ونزل في داري الآن بالبقيع 70 رجلا.
حسنا فعلت يا ابن الأفلح، وسوف أزورهم في بيتك لأرى رأيهم بأمور البلاد.
وبلغ الخبر إلى والي المدينة بتردد الحسين على الحجيج، فبعث إليه وسأله:
يا حسين بن علي،
نعم،
بلغني أنك تسعى لكي تحرض الحجيج على الخليفة الهادي.
كذبوا عليك، ما أنا والخليفة، فهو بداره وأنا بداري.
ثم إن الوالي أراد أن يشوه الصورة في أذهان الناس عن أولاد الحسن بن علي، فبعث إلى الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جندب الهذلي الشاعر ومولا لعمر بن الخطاب. فلما جاء جلاوزة الوالي وجدوهم مجتمعين، فقالوا: أجيب الوالي. فأجابوا، فقال:
ويحكم، ألا تستحون؟ كنتم تشربون الشراب الحرام في دار ابن جندب؟
من قال لك هذا؟ فليأت وليشهد أمامنا إنه كذب محض.
أسكت يا حسن ابن محمد، تدعي أنك من أبناء آل أبي طالب وتفعل هذا؟ والله لأضربنك ورفقاءك بالصوت لكي تتأدبوا. أيها الجلاد،
نعم يا مولاي،
أضرب الحسن بن محمد 80 صوتا، وابن جندب 15 صوتا، ومولى ابن الخطاب 7 أصوات.
سمعا وطاعة، هيا.
ودوروا بهم في المدينة مكشوفي الظهور ليفتضح أمرهم، هيا
هيا من هنا.
Thank you.
وتدخلت لدى عبد العزيز العمري أحد الهاشميات وقالت له: لا ولا كرامة، لا تشهر بأحد من بني هاشم وتشنع بهم وأنت ظالم. فكف عن ذلك وخلى سبيلهم. ولما اجتمع النفر من الشيعة في دار ابن أبي الأفلح أغلظ العمري وشدد على أمر الحضور اليومي على الطالبيين، وولى ذلك رجلا يدعى أبا بكر بن عيسى الحائك، وقال له:
يا أبا بكر الحائك،
نعم،
إني أعرف شدة بغضك لآل أبي طالب وكل الطالبيين، وأعرف طاعتك العمياء لخليفة المسلمين ووليه على المدينة، وخضوعك المطلق لأوامره.
ما الذي تأمر؟
لقد أوصى الخليفة موسى الهادي بالتضييق على الطالبيين ومحاصرتهم، ولم أجد في المدينة من هو أشد قسوة وتنكيلا بهم غيرك، فاذهب واستعرضهم كل يوم، فأنت الرقيب عليهم، فافعل بهم ما شئت، ولا تدع لأحدهم أن يرفع رأسه أو يشمخ بنسبه وحسبه، واعلم أني من خلفك محام وحافظ، وسأزيد في عطائك.
سمعا وطاعة لأوامر أمير المؤمنين موسى الهادي وواليه على المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري. سمعا وطاعة، وسترى مني ما تحب وترضى أيها الوالي الكريم.
وخرج أبو بكر بن الحائك منتفخ الأوداج فرحا وغرورا، واستعرض آل أبي طالب في يوم جمعة، فقال لهم:
ادخلوا المسجد لأرى الحاضر منكم من الغائب. يا حسين بن علي، ماذا تريد؟
يا أبا بكر،
نعم،
لقد استعرضتنا، فماذا تريد من بعد ذلك؟ ألا ترى أن الناس قد قدموا إلى المسجد لأداء الصلاة ونحن لازلنا محبوسين فيه؟
أجل، يمكنكم أن تخرجوا واحدا واحدا إلى الوضوء فقط لا غير ذلك.
حسنا،
وتعودوا إلى المسجد، ومن يتأخر فلا أرسل الذي بعده.
وكان قصارى أمل أحد أبناء آل أبي طالب أن يغدو ويتوضأ للصلاة ويروح للمسجد، فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصر، ثم عرضهم فدعا باسم الحسن بن محمد فلم يحضر، فقال ليحيى والحسين بن علي صاحب فخ:
يا يحيى ويا حسين، أنتما ضمنتما الحسن بن محمد، لتأتياني به أو لأحبسنكما، فإن له 3 أيام لم يحضر العرض ولقد خرج أو تغيب.
يا ابن الحائك، ما أنت حتى تشمخ علينا بأنفك؟ إن أنت إلا عبد مطيع وخادم ذليل، وليس لمثلك أن يأمرنا بشيء. Thank you.
وقد أثار هذا الموقف والي المدينة، فبعث إليهما بعد أن أخبره أبو بكر بأنهما شتماه وأهاناه. وعندما قدم قال الوالي عبد العزيز لهما:
أنتما يا حسين بن علي، نعم، ويا يحيى بن عبد الله،
نعم،
والله إن لم تكفى عن شغبكما وأعمالكما الشائنة لأسجنكما وأريكما العذاب الأليم. وعلما أنكما ضمنتما الحسن بن محمد، فإن لم تأتيا به فلا أعرف من أسجنه مكانه غيركما. أسمعتما؟
أنت مغضب يا أبا حفص.
يا حسين بن علي،
نعم،
أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي؟
قد كان أبو بكر وعمر وهما خير منك يخاطبان بالكنى، فلا ينكران ذلك، وأنت تكره الكنية وتريد المخاطبة بالولاية؟
آخر قولك شر من أوله.
معاذ الله، يأبى الله لي ذلك ومن أنا منه.
أفإنما أدخلتك إلي لتفاخرني وتؤذيني؟
عند هذا الحديث غضب يحيى بن عبد الله وانبرى إلى العمري:
فما تريد منا إذن؟
أريد أن تأتياني بالحسن بن محمد الساعة.
لا نقدر عليه، هو في بعض ما يكون فيه الناس، فابعث إلى آل عمر بن الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا، ثم أعرضهم رجلا رجلا، فإن لم تجد فيهم من قد غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا.
أحلف بطلاق امرأتي وحرية مماليكي أني لا أخلي عنك إذا لم تأتي بالحسن في باقي يومي هذا وليلته، وإن لم تأتني به لأركبن إلى ضيعتك فأخربها وأحرقها وأضربن الحسين بألف صوت. وأحلف بطلاق امرأتي إن وقعت عيني على الحسن بن محمد لأقتلنه من ساعته.
أنا أعطي الله عهدا، وكل مملوك لي حر، إن ذقت الليلة نوما حتى آتيك بالحسن بن محمد أو لا أجده، فاضرب عليك بابك حتى تعلم أني قد جئتك.
وبعد هذا الحديث المشحون بالتهديد والوعيد خرج الحسين ويحيى من عند الوالي مغضبان. وفي الطريق قال الحسين ليحيى:
يا يحيى،
نعم،
بئس لعمر الله ما صنعت حين تحلف لتأتينه به، وأين تجد حسنا؟
يا ابن العم،
نعم يا يحيى،
لم أرد أن آتيه بالحسن والله، وإلا فأنا نفي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلوات الله،
ومن علي عليه السلام،
سلام الله عليه،
بل أردت إن دخل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعي السيف، وإن استطعت عليه قتلته.
يا ابن العم، بئس ما تصنع، تكسر علينا أمرنا.
وكيف أكسر عليك أمرك وإنما بيني وذلك 10 أيام حتى تسير إلى مكة؟
يا يحيى،
نعم،
ابعث إلى الحسن ليأتيني.
وذهب يحيى ودعا الحسن للقدوم إلى أبي عبد الله، فلما جاء قال له الحسين:
يا ابن عمي، قد بلغك ما كان بيني وبين هذا الفاسق، فامضي حيث أحببت.
لا والله يا ابن عمي، بل أجيء معك الساعة حتى أضع يدي في يده.
يا ابن عمي، ما كان الله ليطلع علي وأنا آتي إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أقودك إلى خصمي ليكون حجيجي بدمك، ولكن أقيك بنفسي لعل الله أن يقيني من النار.
إن الحسين وجه ليحيى وسليمان وإدريس بني عبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحسن الأفطس وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن وعبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ووجهوا إلى فتيان من فتيانهم ومواريهم، فاجتمعوا 26 رجلا من ولد علي بن أبي طالب وعشرة من الحاج ونفر من الموالي، فتكلم فيهم الحسين صاحب فخ.
يا إخواني،
نعم يا أبا عبد الله،
إذا دخلتم المسجد لصلاة الفجر وعندما يؤذن المؤذن نادوا أحد أحد، وليصعد عبد الله بن الحسن الأفطس إلى المنارة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله عند موضع الجنائز، ويقول للمؤذن أن يؤذن بحي على خير العمل كبداية لثورتنا على الظالمين.
إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.
وأذن المؤذن لأذان الفجر، ودخل الحسين وجماعته المسجد، وصعد عبد الله الأفطس إلى المؤذن وقال له: أذن بحي على خير العمل. فلما نظر المؤذن إلى السيف بيد عبد الله أذن بها، وعندها سمعه والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري، فأحس بأمر خطير قد حدث ودهش وصاح وهو خائف:
أغلقوا البغلة الباب وأطعموني حبتي ماء.
ثم إن الوالي اقتحم مرعوبا إلى دار الخليفة عمر بن الخطاب، وخرج في الزقاق المعروف بزقاق عاصم بن عمر، ثم مضى هاربا، وبقيت مقولته تطلق على أولاده وأولادهم ومن بعدهم بالمدينة بأنهم بنو حبتي ماء. وصلى الحسين صاحب فخ بالناس صلاة الفجر، ودعا بالشهود العدول الذين كان الوالي قد أشهدهم عليه أن يأتي بالحسن إليه، ودعا بالحسن وقال للشهود:
أيها الشهود،
نعم يا أبا عبد الله،
هذا الحسن بن محمد قد جئت به، فهاتوا عبد العزيز بن عبد الله والي المدينة، وإلا والله خرجت من يميني ومما علي.
ولم يتخلف عن الحسين صاحب فخ أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر ابن الحسن ابن الحسن، فإنه استعفاه فلم يكرهه. ثم إن الحسين خطب بالناس بعد فراغه من صلاة الفجر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
أيها الناس،
نعم يا
أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي حرم رسول الله، أدعوكم إلى سنة رسول الله. أيها الناس، أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه؟
استمعتم إلى القسم الأول من الحسين بن علي صاحب فخ.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
ابن الكريم وجده
خير الأنام خير الأنام خير الأنام وسيد الشفعاء.
الله 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 يا الله. لي خمسة أخفي بهم حر الجحيم الحطمة المصطفى
Oh.